أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندكم تعطيل اليوم؟ عندكم تعطيل. الكلام في العقود الفضولية المتعددة التي تقع وتتعدد قبل أن يجيز المالك أول عقد منها. التعدد قلنا يمكن أن تترامى العقود فيه من حيث العدد إلى ما شاء الله، لكننا اقتصرنا على فرض ثلاثة عقود أوسط وسابق عليه ولاحق، لما ذكرنا من أن الأوسط هو المقياس في استخراج الصور. أنت يمكن لعلك أن تستخرج ضابطا آخر يمكن معه ضبط الصور، لكن هذا ضابط على كل حال. ما دققت أنا يمكن جعل ضابط آخر لاستخراج الصور أو لا، لكن هذا ضابط. أن يفرض الأوسط مثلا واقعا على العين مرة وواقعا على العوض أخرى، وعلى كل حال هو يقاس إلى ما قبله وإلى ما بعده، فيكون متحد المورد مرة مع الكل ومفترق المورد أخرى مع الكل، يعني ما قبل وما بعد، وبالاختلاف ثالثة، إما بأن يتحد مع الذي قبل ويفترق عن الذي بعد، أو بالعكس فتخرج الصور الأربعة. وهكذا يقال إذا فرض الأوسط واقعا على عوض المال لا على عين المال. من هنا يعني من حيث إنه يكفينا فرض أوسط بين سابق ولاحق لكفاية ذلك في استخراج الصور وترتيب الأحكام الآتية، لا نحتاج إلى فرض عقود زائدة على ثلاثة. ستقول فكيف فرض المصنف ثمانية عقود في فرض واحد؟ قلنا هذا الاستخراج جميع الصور، وإلا فكل صورة من الثماني في هذا الفرض الجامع لثمانية عقود لم تكن إلا مؤلفة من ثلاثة عقود. واضح؟ كل صورة لا تتألف إلا من ثلاثة عقود. أخذ فرض فيه ثمانية عقود هو الذي صورناه أمس، وهذه صورته لا زالت ماثلة أمامك على اللوح، هذا لأجل الجمع بين الصور الجميع الثماني بل الأربع والعشرين إذا أخذنا احتمالات إجازة الأوسط أو الأول أو الأخير، ليس لأن كل صورة تحتاج إلى الثماني. فلتفت جيدا، هذا أضيف هنا إلى ما ذكرناه من كون الأوسط قد يكون واقعا على عوض المال، وحينئذ يكون فيه أيضا صورة هي صورة الاتحاد موردا، أي بأن يكون هو مع ما قبله من عقد وما بعده واقع الجميع على عوض واحد مشخص، كما في صورة الوقوع على الدرهم التي ذكرناها أمس، حيث جعلنا الأوسط بيع الدرهم بالرغيف، وكان قبله بيع الفرس بالدرهم وبعده بيع الدرهم بالحمار، ثلاثة عقود على عوض بعينه مقابل ثلاثة عقود على أعواض مختلفة أو بالاختلاف، يعني أولهما وثانيهما على عوض والثالث على عوض آخر أو بالعكس. هذه الصورة بالتحديد التي يتحد العوض فيها موردا، ويكون العوض في العقود الثلاثة واحدا، هذه لها صورتان أو لها قسمان، عبر بما شئت. واحدة منها يكون العوض المتحد في العقود الثلاثة هو العوض المباشر لمال المالك. ما المراد بالعوض المباشر؟ أول عوضين أخذ أو جعل في مقابل مال المالك. وفي المثال الجامع، أول عقد كان على العبد بالفرس، فكان عوض العبد الفرس، هذا أول عوض نسميه العوض المباشر. هو هذا، احنا ما ذكرناها أمس، قلنا باع العبد بالفرس ثم باع العبد بكذا ثم بيع العبد بكذا، من هذه الجهة بيع الفرس بدرهم، الدرهم بكذا إلى آخره. أما الفرس فلم نذكر له إلا هذا البيع الواحد حيث جعل فيه مقابل العبد، لكن يمكن أن نقول باع زيد العبد بالفرس إلى عمرو، وصار عمرو صاحب العبد، باعه بالكتاب، فلان باعه بالدينار إلى آخره، لكن صار الفرس إلى زيد، ها؟ فباع زيد الفرس بدرهم، هذا عقد وقع على هذا العوض. ثم بعده من صار إليه الفرس مقابل الدرهم باع الفرس بكذا ببطيخة، ثم بعده من صار إليه الفرس مقابل بطيخة باعه بدجاجة، وهكذا عقود متتالية وقع على الفرس الذي هو العوض الأول المباشر لمال المالك. هذه صورة من صورتي اتحاد العقود الثلاثة الواقعة على العوض موردا، أي كونها واقعة على عوض واحد شخصي، هذا بعينه. والصورة الأخرى مثل التي استخرجناها أمس، التي يتحد العوض فيها في العقود الثلاثة لكنه لا يكون العوض المباشر، مثل الدرهم في المثال، فإن العبد بيع بالفرس وعوض العبد المباشر الفرس، لكن الفرس بيع بالدرهم، فصار الدرهم عوض العوض، عوض العوض عوض، لكنه ليس العوض المباشر. ثم فرضنا تتالي العقود على الدرهم بحيث يتصور ثلاثة عقود أوسط وسابق ولاحق متحدة موردا في هذا العوض الجزئي الشخصي الذي ليس بمباشر. هذه صورة ثانية من صور اتحاد ما يقع على العوض موردان، وكون العوض شخصيا واحدا معينا في العقود الثلاثة. الذي يريد المصنف هنا في ابتداء الكلام من الصور الثماني بما فيها صورة اتحاد ما يقع على العوض موردان، هو ما يكون العوض فيه ولو ليس عوضا مباشر. وأما المباشر فسيتعرض لصورة الاتحاد فيه بكلام مستقل. واضح؟ إذا تبين كل هذا أخذ في القراءة وتطبيق العبارة واستخراج ما ذكرناه من الصور، منها ثم نلاحظ ما ذكر من الفرض الجامع، وإذا بقي من وقت إن شاء الله نأخذ في بيان أحكام الصور، متعرضين حينئذ للصورة الأولى من الثمانية على تقسيمنا، وهي صورة وقوع العقد على عين مال المالك مع اتحاد العقود الثلاثة في ذلك. واضح؟ فنقول قال الثالث المجاز: إما العقد الواقع على نفس مال الغير، وإما العقد الواقع على عوضه. هذا لبيان المقسمين. المقسم الواحد الجامع بينهما هو ما يقع على مال المالك، سواء كان عين ماله أو عوض ماله. تحت هذا المقسم العام الجامع مقسمان: ما يقع على عين المال وما يقع على عوض المال. إلى هنا ليس هناك صور خاصة، هذا تقسيم عام بين ما يقع على العين وما يقع على العوض، وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخر عقد وقع على المال أو عوضه، قف لي هنا قليلا، أو عقدا بين سابق ولاحق، يعني الأوسط. أمس ماذا قلت؟ هو سيتعرض لإجازة الأوسط، ومنه يظهر الكلام في إجازة الأول أو الأخير. لذلك احذف لي هذا، إما أن يكون المجاز أول عقد أو آخر عقد في القسمين، ما يقع على العين وما يقع على المال، لأننا لن نتحدث عنه هنا، وهو ليس دخيلا في بيان الصور الثماني، هو دخيل في بيان مضاعفات الصور الثماني، حيث تضرب في ثلاث صور الإجازة للأول وللآخر وللأوسط، فتخرج 24. ونحن نريد أن نستخرج من كلام المصنف هذا الصور الثماني التي هي الأرضية والأصل والقاعدة التي عليها يفرض تارة الإجازة للأوسط من كل صورة من الثماني، وأخرى للأول، وثالثة للأخير من كل صورة. هذا سهل إذا تصورت الثماني في كل واحدة أول وسابق وأخير ووسط، وسط وسابق ولاحق، تقول تارة يجاز الأوسط، تارة يجاز الأول، تارة يجاز الأخير. هذا سهل. المهم أن نتصور الصور الثماني ونستخرج هذه الثماني. نعم تصورناها أمس وصورناها على اللوح، نريد أن نستخرجها، نتصورها في كلام مصنف، نستخرجها من العبارة. إذن ما ذكره أولا من قوله الواقع على نفس المال والواقع على العوض، هذا يعطينا فكرة عن المجموعتين التي في كل يقع أربع من الصور، بحيث يصير المجموع ثماني. لكن إلى الآن لم يبدأ بتصوير صور تفصيلية، يعني هذه من الأربع وتلك من الأربع وهكذا، إلى الآن ليس هكذا. وقوله إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخر عقد وقع على المال أو عوضه، لا نحتاج إليه في تصور الثماني، بل ولا نحتاج إلى أن يكون الفرض إجازة الأوسط، نريد فعلا فقط تصور الثماني. فغض النظر عن هذا كله، وقل أن يكون المجاز عقدا بين سابق ولاحق حتى غض النظر عن الإجازة. قل تصور عقدا، ها بعد ذلك نقول إذا أجيز هذا الوسط فالحكم كذا، في مسألة الأولى في الصورة الأولى كذا، في الصورة الثانية كذا إلى آخره. لكن فعلا تصور عقدا بين سابق ولاحق، ها واقعين على مورد العقد الذي بينهما، عقدا بين سابق ولاحق، هذان السابق واللاحق واقعان على مورد ما بينهما، يعني على عين ما وقع عليه ما بينهما. هذه الصورة الأولى، صورة اتحاد ما يقع على العين موردان في الثلاثة، واضح؟ أو بدله، يعني عقد واقع بين سابق ولاحق، هذان السابق واللاحق واقعان، بين سابق ولاحق واقعين على بدل المال، واضح؟ على بدل المال. هذا ماذا يراد به؟ الصورة الأولى من صور الوقوع على العوض، حيث يتحد الكل موردا، والمورد في الفرض هو العوض، يتحد الكل في العوض، أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على البدل. بحسب السياق ضمير بدله هو عين، مرجعه عين، مرجع ضمير مورده، لكن كيف يكون تفسيره حينئذ؟ ضمير مورده راجع إلى الأوسط ما بينهما، ضمير بدل إذا رجع إلى الأوسط على بدل الأوسط، على بدل المال المعلوم من المقام، لا على عين المورد الذي هو عين المال مثلا. هاتان صورتان من ثماني، أو بالاختلاف، عبارة بالاختلاف تشمل ست صور، تشمل ست صور. لماذا؟ لأن الاختلاف تارة بين الكل العقود الثلاثة، وأخرى في الجملة، وهذا الثاني لما فرضنا ثلاثة تتحد كلها تارة، هذه الأولى تختلف كلها تارة، هذه الثانية وتتحد وتختلف في الجملة، هذا الثاني الاختلاف في الجملة، تارة يكون اختلاف الوسط الذي النظر إليه فعلا والمقياس عليه مع ما بعده ويتحد مع ما قبله موردان، فهذه الثالثة، وتارة يكون بالعكس، يتحد مع ما بعده ويختلف مع ما قبله، فهذه الرابعة، وصورة اختلاف الكل هي الثانية، واتحاد الكل هي الأولى. إذن في قوله واقعين على مورده أشار إلى الأولى من صور العين، على بدله إلى الأولى من صور العوض، وبقوله أو بالاختلاف يعني فيهما، فيما يقع على نفس المال وما يقع على عوضه، يشير في كل إلى ثلاث، في الواقع على عين المال، إلى الاختلاف بين العقود الثلاثة، والاختلاف بين الوسط وما بعده مع الاتحاد مع ما قبله وهي الثالثة، والاختلاف بين الوسط وما قبله مع الاتحاد مع ما بعده وهي الرابعة. مثل ذلك في الواقع على العوض، يشير إلى الاختلاف بين الثلاثة، والاختلاف بين الوسط وما بعده مع اتحاده مع ما قبله، والاختلاف بين الوسط وما قبله مع اتحادي مع ما بعده، هذه صور ثلاثة، الثانية والثالثة والرابعة. فهذه عبارة أشار بها إلى ست صور، وأصبح المجموع ثمانية صور. الآن قل في هذه الثماني إما أن يجيز أول عقد وقع على المال، أو عوضه، أو آخر عقد وقع على المال أو عوضه، أو الوسط. هكذا تصبح الصور أوضح، لكن هو يعني الأوضح هكذا أن يقال أن يجيز الأول من صور كلتا المجموعتين من الثماني، كان على المال أو العوض، أن يجيز الأخير من الثماني كان على المال أو العوض، أن يجيز الأوسط من الثماني كان على المال أو العوض. هكذا أوضح وأسهل. يقول لا، إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال. ما هي الصورة التي فيها عقد أول وقع على المال؟ صورتان. الأولى التي يتحد الكل، الأوسط وما قبله وما بعده، في الوقوع على المال فيها أول واقع على المال. والثالثة التي يتحد الأوسط مع ما قبله في الوقوع على عين المال، وإن اختلف مع ما بعده في كون ما بعده واقعا على عوض المال، أيضا فيها أول واقع على المال. ها؟ توافق أو لا؟ هكذا قل في العوض، أول عقد واقع على العوض، الصورة الأولى والثالثة فيها أول واقع على العوض، أو آخره يشمل الأولى في عين المال لأنها كل عقودها واقعة على عين المال حتى الأخير، ويشمل الرابعة فيها عقد آخر واقع على المال متحد مع الوسط في الوقوع على المال، وإن اختلف الوسط فيها مع سابقه في الوقوع في السابق على العوض. هذه أيضا تشمل صورتين، في الواقع على العين، ومثله يقال في الواقع على العوض، أو آخر أو آخره يعني آخر عقد واقع على المال أو عوضه، أيضا تشمل الصورة. أي صورة؟ الأولى والرابعة من صور الوقوع على العوض، أو يشمل عقدا، أو يكون المجاز عقدا بين سابق ولاحق، أجاز الأوسط بين سابق ولاحق واقعين على مورده، هذه صورة إجازة الأوسط من اتفاق الكل موردا، أو على بدل صورة إجازة الأوسط من اتفاق الكل عوضا، أو بالاختلاف. والأرجع عبارة بالاختلاف إلى الكل إن شئت، ربما مثلا حتى نستوفي كل الصور من حيث الإجازة أيضا. صحيح هي عبارة بالاختلاف من حيث الصور تشمل ستة من حيث الصور الأصلية، لكن بلحاظ ما تقدم إجازة أول عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخر عقد وقع على المال أو عوضه، يمكن أن نفسر هذين بإرادة إجازة الأول أو الآخر من صور الاتحاد في المال وفي العوض، ويلحقها إجازة الأوسط من صور الاتحاد موردا وبدلا يعني في المال وفي العوض. هذه كم صورة؟ ست صور، ست صور، اتحاد تام، واختلاف تام مضروب ثنتان مضروبة في إجازة أول وإجازة آخر وإجازة أوسط تصبح ستا من 24. وقوله أو بالاختلاف هي تشير إلى ست أصلية مضروبة بالإجازة في الأول والآخر والوسط، يعني 3 تساوي 18 صورة مع الست، هذه 24. وأفضل تفسير العبارة بهذا الشكل، واضح؟ لا يكون قوله أول عقد وقع على المال شامل لأكثر من صورة. أول وقع عقد وقع على المال يعني مما وقع على المال كله، هذا أول عقد وقع على المال، ذاك ثاني عقد وقع على المال، ذاك ثالث عقد وقع على المال، إذن الكل وقع على المال. تسميته أول عقد وقع على المال مقابل ثاني عقد وقع على المال وثالث عقد وقع على المال، وهذا لا يكون إلا في صورة اتحاد الكل في الوقوع على عين المال. مثل ذلك في الواقع على العوض. في نفس هذه الصورة نقول أو آخره، ومثله في العوض، هذه 4 صور. ثم نقول أو عقدا بين سابق ولاحق، أوسط لا أول ولا آخر، لكن هو بين سابق ولاحق تتحد معه في المورد أي العين، أو تتحد معه في البدل، هاتان أيضا صورتان، إجازة الأول والآخر من صورتي إجازة الأول والآخر والوسط من صورتي الاتحاد موردا في العين والاتحاد موردا في العوض، أصبحت 6. أو بالاختلاف يعني إجازة أول أو آخر أو أوسط في الاختلاف، والاختلاف 6 صور مضروبة في إجازة أول وآخر وأوسط، يعني 3 تساوي 18 صورة مع الست الأولى التي استخرجناها 24 صورة، هذه الكل. لكن الحديث لن يكون إلا عن إجازة الأوسط، وسأبين لك ولو في أول صورة كيف يظهر منه الكلام والحال في إجازة الأول أو الأخير، وأنت تطبق كيفية استخراج حال الإجازة للأول أو الأخير في باقي الصور التي سنتكلم فيها عن إجازة الأوسط. ومجمع الكل فرض يجمع كل الصور فيما إذا باع عبدا لمالك بفرس. زيد باع عبدا مالك بالفرس، صور صار سهل إن شاء الله عليه. ثم باعه المشتري، وباع عبدا بفرس لمشتري بذل الفرس، صحيح؟ صار العبد إليه، فباع العبد هذا المشتري الباذل للفرس، أمس أسميناه عمرا، باعه بكتاب. خب من بذل الكتاب؟ مشتري جديد أسميناه بكرا، فباعه هذا الثالث بكر بدينار، هذه 3 عقود على العين. وباع البائع، أي بائع يعني اللي باع العبد أول مرة زيد، صار إليه الفرس، ها، باع ثانية الفرس بدرهم، وباع الثالث، تبهت للثالث يعني بكر اللي باع العبد بالدينار، صار إليه الدينار، صحيح؟ العبد إلى من صار؟ لا يهمني، المهم هذا الثالث وهو بكر باع العبد بالدينار اللي اشتراه بالكتاب، لما صار إليه العبد باعه بالدينار، الآن صار إليه بدل العبد دينار، ماذا صنع به؟ باع الثالث الدينار بجارية. وباع بائع الفرس، يعني زاد نفسه اللي هو باع العبد بالفرس وباع الفرس بالدرهم، صار إليه درهم، ماذا باع؟ باع الدرهم برغيف، سيقول لك ثم بيع الدرهم بحمار، ما يحدد من، لا يهمني لأنه أن تحدد من، باع بائع الفرس يعني زيد الدرهم برغيف صار إلى زيد رغيف، ها، وصار إلى من بذل الرغيف أيا كان درهم، فهذا الذي صار إليه الرغيف الدرهم باع الدرهم بحمار، ثم بيع الدرهم بحمار، وزيد الذي باع الدرهم بالرغيف وصار إليه رغيف وبيع الرغيف بالعسل، باع زيد الرغيف بالعسل. كم عقد من الأول؟ باع عبدا بفرس، ثم باع المشتري بكتاب، ثم باع الثالث بدينار، وباع البائع الفرس بدرهم، هذه أربعة، وباع الثالث الدينار بجارية، وباع بائع الفرس الدرهم برغيف، وباع من صار إليه الدرهم بحمار، وباع بائع الفرس اللي باع الدرهم برغيف وصار إليه الرغيفة بالعسال. كم؟ 8 عقود. وهذه 8 تريد أن تطبق عليها الصور، أمس طبقتها لك وهذه صورتها أمامك وبعضكم صورها بهاتفه واحتفظ بصورة وبعضكم كتب، فلا يحتاج إلى الإعادة. هذا المجمع فيه 8 صور، 4 لما وقع أوسطها على العين، و4 لما وقع أوسط العقود على العوض. وفي 4 الأولى 3 متحدة و3 كلها مختلفة و2 بالاختلاف، وفي 4 الثانية كذلك. أما إذا اتضح الكلام حول تصوير الصور فنبدأ الآن ببيان أحكام هذه الصور. وأول صورة يبين حكمها هي أول الصور تبيانا، وهي صورة وقوع الأوسط على العين مع اتحاد سابقه ولاحقه معه موردا، وكون الكل واقعا على العين، وهي في المجمع إذا كنت تذكر صور وقوع العبد على الكتاب كأوسط، وقبلها وقوع البيع على العبد مقابل الكتاب كأوسط، وقبلها وقوع البيع على العبد بالفرس هذا سابق، وبعدها وقوع البيع على العبد بالدينار هذا لاحق. يقول إذا أجاز المالك العقد الأوسط الواقع على عين المال الذي هو بحسب الفرض بيع العبد بالكتاب، فبالقياس إلى ما بعده، أنت قل لي ما هو الذي بعده؟ ما عندي وقت. بيع العبد بالدينار بالقياس إلى ما بعده على الكشف تكون إجازة المالك الأوسط بيع العبد بالكتاب إجازة وملزمة، والإجازة تلزم العقد، إجازة وملزمة لبيع العبد بالدينار. لماذا؟ لأنه بإجازته بيع العبد بالكتاب ينكشف على الكشف أن من بذل الكتاب ملك العبد حين وقوع هذا البيع، بيع العبد بالكتاب. الإجازة وقعت وين؟ بعد كل هذه العقود بيوم 12، هذا مفروض على الكشف ينكشف بالإجازة أن من بذل الكتاب مقابل العبد ملك العبد بنفس هذا العقد بيع العبد بالكتاب، فباع العبد بعد ذلك بالدينار وهو مالك، وقع بيعه على ملكه، فيكون منه بيعا صحيحا، ويترتب عليه صحة كل عقد يقع بعد ذلك على العبد بنفس المنطق. الآن نحن ما فرضنا بعد بيع العبد بالكتاب إلا عقدا واحدا، وهو بيع العبد بالدينار. لكن لو فرضنا أن من صار إليه العبد الذي لا نعرفه من، ولم نفرضه ولم نذكره، وسمه حميدا، باع العبد بدجاجة، وباذل الدجاجة باع العبد ببقرة، وباذل البقرة باع العبد بكتاب آخر، وهكذا مهما كان من عقود تتالت بعد ذلك على العبد، إجازة الأوسط بيع العبد بالكتاب مصححة للكل. لأن معناه أنه من اشترى العبد بالكتاب ملكه عند العقد، فوقع عقده الثاني بيع العبد بالدينار بعد في ملكه، فملك الآخر العبد بالدينار، وباع مالك العبد العبد وملك به المشتري الجديد، وباعه مرة أخرى، وهكذا كل يبيع ما هو ملكه. فيصح كل هذه العقود. إذن إجازة الأوسط على الكاشف كما هي إجازة للأوسط وملزمة له وهو بيع العبد بالكتاب، هي إجازة لما بعده مما وقع على العين وملزمة للكل. وأما بناء على النقل فيبنى الحكم على ما تقدم من أنه هل يعتبر ملك المجيز حين العقد أو لا يعتبر، يكفي أن يملك بعد العقد فيكون ممن باع ثم ملك. دقق قليلا، يعتبر أن يكون مالكا حين العقد أو لا يعتبر أن يكون مالكا هذا المجيز حين العقد؟ حتى لا تقول المجيز، يعتبر من يصح البيع له أن يكون مالكا حين العقد ليصح له، أو لا يعتبر من يصح العقد له أن يكون مالكا حين العقد، ويكفي أن لا يكون مالكا حين العقد فيبيع أو يشتري ثم فيبيع افرض ثم يملك بعد. ما تقول حتى ألغيت الإجازة، قلت من يصح له العقد، ألغيت عنوان المجيز. لماذا؟ مرة أخرى، هل يعتبر في من يصح له العقد أن يكون مالكا حين العقد أو لا؟ بل يكفي في من يصح له العقد أن يكون غير مالك حين العقد وإن ملك بعده. لا تقول لي حين الإجازة، ليش؟ لأنه إذا قلنا يكفي أن يكون غير مالك حين العقد ثم ملك بعده، سنبني هذه أيضا مرة أخرى على ما قيل هناك، هل يصح له بنفس ملكه؟ فيكفي في من يصح له أن يملك بعد العقد أو لا يصح له بنفس ملكه فيحتاج إلى الإجازة، فلابد أن يجيز بعد أن يملك. واضح لماذا قلت يعتبر في من يصح له المصنف عبر في المجيز، مع أنه قد نقول لا يحتاج إلى إجازة، لكن لعله بناء على مختاره قال يصح بالإجازة. لكن ما دمت تبني المسألة على النزاع، فلماذا تبنيه في أحد فرضيه على مختارك؟ كله ابنه على النزاع، بناءه على النزاع يكون بهذا التعبير. هذا الذي اشترى العبد بالكتاب ثم باعه بالدينار، لما أجيز بيع الكتاب على النقل من حين الإجازة بعد يوم أو يومين من كل هذه العقود أو أكثر، يحصل ملك من اشترى العبد بالكتاب للعبد، لا من حين العقد، من حين الإجازة بعد يومين أصبح مالكا للعبد، فيتبين أنه باع العبد بدينار بعد أن اشتراه بالكتاب وهو لا يملك، ملكه يأتي عند الإجازة، لكنه ممن باع وهو لا يملك ثم ملك. فهل في مسألة من باع ثم ملك تقول لا تصح؟ يعتبر أن يكون مالكا حين باع، وهذا لم يكن مالكا حين باع، أو تقول لا يعتبر أن يكون مالكا حين باع، يعني حين باع العبد بالدينار، ويكفي أنه ملك لاحق. فعلى هذا نقول نعم صح منه، ثم نقول صح منه لازما لكفاية تملكه بعد ذلك في صحته لا، أو صح منه موقوفا لعدم كفاية تملكه فيعتبر إجازته أيضا لعقد نفسه بعد ملكه لا، يبنى على هذا أيضا. هذا على الكشف والنقل بالنسبة إلى العقد الذي قبل الأوسط، وأما أو بالنسبة إلى العقد الذي بعد الأوسط، وأما بالنسبة إلى ما قبل الأوسط مما وقع أيضا على عين المال، ما هو الذي قبل الأوسط وقع على عين المال؟ بيع العبد بالفراس. فنقول فيه من غير فرق بين الكشف والنقل، لكن بهذا التفصيل، تارة نقيس هذا البيع، بيع العبد بالفرس، إلى المجيز الذي أجاز بيع العبد بالكتاب. ما حكم هذا في حق المجيز؟ وأخرى نقيسه إلى نفس من اشترى العبد بالفرس، باعتبار أنه صحة هذا البيع يمكن فيها أمران، أن تصح لمالك العبد الذي وقع عليه بيع العبد بالفرس الذي يجيز العقد، الذي له الإجازة لمالك العبد، وأخرى ننظر فيه من حيث صحته لمن اشترى العبد بالفرس. واضح؟ لمن اشترى العبد بالفرس. فبالنسبة إلى المالك للعبد الذي يجيز بيع العبد بالكتاب، وبهذه إجازة لبيع العبد بالكتاب، لكن بالنسبة إلى بيع العبد بالفرس ما هي؟ يقول هي فسخ إجازته بيع العبد بالكتاب، إمضاء لبيع العبد بالكتاب، لكنها فسخ لبيعه بالفرس. ما الوجه فيه؟ الوجه فيه أنه أنا المالك الآن، يقال لي عبدك، ما أدري وابن عبدك أو لا، عبدك وابن أمتك أيضا، بيع ببيعين. أنا الآن عند الإجازة بعد يوم أو اثنين، يقال لي عبدك بيع ببيعين، أولهما بالفرس، ثانيهما بالكتاب. عندما أجيز بيع الكتاب كأني ماذا صنعت؟ مالي وللفرس، عندي أفراس كثيرة، أحتاج الكتب، أنا أهل علم مطالعة، فأجيز بيعه بالكتاب، يعني وأعرضت عن ذاك وتركته وألغيته، لأنه مقابل عبدي أخذ عوضا واحدا، إما هذا أو ذاك، أي إما أن أجيز هذا أو ذاك. لما أجزت هذا المتأخر عنه وأخذت العوض المجعول فيه، فقد ألغيت ذاك ورددته. فإجازة مالك العبد بيعه بالكتاب فسق ورد لبيعه قبل ذلك بالفرس من غير فرق بين الكشف والنقل كما هو ظاهر. على الكشف تقول اخترت هذا ورددت ذاك، على النقل تقول اخترت هذا ورددت ذاك. هذا بالنسبة إلى المالك المجيز. وأما بالنسبة إلى من صار مالكا للعبد، أنا أخطأت، أنا قلت يقاس مرة ثانية إلى المشتري بالفرس، لا، يقاس إلى هذا، إلى من صار مالكا للعبد بالكتاب، يعني بكر، هذا الذي صار مالكا للعبد بالكتاب الآن بهذا الشراء، سبقه قبله بيع للعبد الذي ملكه الآن بالفرس، وقع حين لم يكن مالكا، بالإجازة الآن صار مالكا بلا فرق بين الكشف والنقل. لماذا؟ وأما على النقل واضح، على النقل يملك من حين الإجازة، وهذا العقد حتما قبل الإجازة، صحيح؟ فيكون بيعا لعبده لملكه بالكتاب قبل أن يملكه ثم ملكه بالإجازة. وأما على الكشف فأيضا، لأن هنا الإجازة تكشف عن الملك لباذل الكتاب للعبد من متى؟ من حين وقوع العقد على العبد مقابل الكتاب، من حين هذا العقد، الإجازة لهذا العقد، فتكشف عن تأثيره هو من حينه. فباذل الكتاب ملك العبد حين وقوع هذا، وبيع العبد بالفرس قبل هذا، فحتى على الكشف هو واقع حين لم يكن مالكا. إذن فيه حق المجيز بيع العبد بالفرس بلا فرق بين الكشف والنقل، فسخ بإجازة بيعه بالكتاب. وفي حق من ملك العبد بالكتاب وأجيز عقده هذا أيضا بلا فرق بين الكشف والنقل، يكون ممن بيع عبده قبل أن يملكه ثم ملكه، إما من حين الإجازة أو من حين هذا العقد الثاني، فيبنى الحكم فيه بالنسبة إليه على ما ذكرنا. هل يعتبر في من يصح العقد، عقد العبد بالفرس له وهو باذل الكتاب في العقد الثاني، أن يكون مالكا للعبد حين عقد العبد بالفرس أو لا؟ إذا قلنا يعتبر يبطل هذا لأن لم يكن مالكا، إذا قلنا لا يعتبر لا يبطل، يصح. لكن سؤال ثاني، هل يصح له بمجرد أن ملك بالإجازة فيكون صحيحا لازما، أو يصح له مع الإجازة فبمجرد إجازة المالك لبيع العبد بالكتاب يصح له موقوفا ويتوقف على إجازته هو بعد التملك؟ يبنى على هذا. بهذا البيان نكون قد تممنا الكلام في الصورة الأولى، صورة وقوع الأوسط على العين وكون ما قبله وما بعده مثله في الوقوع على مورده، تممنا الكلام في هذه. على تقدير أن يكون المجاز هو الأوسط كما فرضنا بيع العبد بالكتاب، الآن أنا أسألك، ما الذي قلناه بالنسبة إلى إجازة الأوسط؟ فصلنا، صحيح؟ قلنا يقاس تارة إلى ما بعده وأخرى إلى ما قبله، بالقياس إلى ما بعده فرقنا بين الكشف والنقل، قلنا على الكشف يصح، على النقل يبنى على كذا بالقياس إلى ما قبله. لم نفرق بين كشف ونقل، لكن فرقنا بين هذا البيع في حق من أجاز، يعني فرقنا بين صحتي للمجيز وبين صحتي للمجاز له، إذا شئت التعبير. هكذا صنعتنا. إذا فرضنا، وسأبين لك الحكم فيما لو أجاز الأول أو الآخر، إذا فرضنا أجاز الأول، في الإجازة للأوسط كان شقان لأنه أوسط، في شق يقاس إلى ما بعده وفي شق يقاس إلى ما قبله. في إجازة الأول ليس له إلا ما بعده، تقول فيه ما قلته فيما بعد الأوسط فيما لو أجاز الأوسط، وفي إجازة الآخر ليس له إلا ما قبله، فتقول فيه ما قلته فيما قبل الأوسط على تقدير إجازة الأوسط. واضح الكلام؟ أنت تطبق الباقي. قال: أما إجازة العقد الواقع على مال المالك، أعني العبد بالكتاب، هذا الأوسط، وأريد أن أتحدث عن إجازة الأوسط لأنه به يتضح بقية الكلام، فهي ملزمة له لبيع العبد بالكتاب، وهذا واضح إجازة الله، ولما بعده، لكن مما وقع على مورده واتحد معه. ولعلك بهذا البيان تصححه أيضا في الصورة الرابعة مما وقع على عين المال. لماذا؟ لأنه الأوسط وقع على العين، وما بعده وقع على نفس مورده، فهو إجازة له ولما بعده. التفت جيدا، أعني العبد بالدينار، هذا بناء على الكشف، وأما بناء على النقل فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، انتهى. هذا بالنسبة إلى ما بعده، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده أيضا، أعني بيع العبد بفرس، لكن فسخ بالنسبة إلى المجيز لبيع العبد بالكتاب اللي كان هو مالك العبد وبيع عبده فضولا. أما بالنسبة إلى من ملك العبد بهذه الإجازة، هذه إجازة على أي شيء وقعت؟ يلا قول. العبد بالكتاب، قل من الذي يملك العبد هنا؟ من بذل الكتاب. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة، يعني من بذل الكتاب، لذلك قال وهو المشتري بالكتاب، فقابليته هو لأن يجيز للإجازة. هذا مبني على أن المصنف اختار أنه يعتبر الإجازة، لكن إذا أردنا أن نبنيها على أصل النزاع نصوره كما أنا صورته. فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. طيب تقول هو قابل لإجازتي أو لا؟ نبنيها على اشتراط ملك المجيز حين العقد أو لا، يعني على أصل مسألة يشترط ملكه أو لا. وقد يقول واحد لا يشترط ملكه، قد يقول واحد يشترط ملكه فتبطل ولا قابلية للإجازة، قد يقول تشترط ملكه. هل حتما يجيز؟ ما دمت بنيتها على أصل النزاع، كما قد يقول قائل يشترط فيبطل عنده، قد يقول قائل لا يشترط فيختلف من قالوا لا يشترط، بعضهم يقول فيصح له بمجرد الملك، بعضهم يقول لا يصح إلا بالإجازة، وأنت من هؤلاء. فلماذا أقول فقابليته للإجازة؟ فصحته له مبنية على هذا بشقيه، يشترط الملك أو لا، وإن قلت لا يشترط يكفي أن يملك أو يحتاج إلى إجازة. واضح الكلام؟ أظنه واضح. على كل إذن فقابليته، أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورد الأوسط والصورة الأولى. هو الآن فسر المورد على مورده، أعني مال المجيز. والأول بيع فضولي على المال، مال المالك، سابق واللاحق على مورده، يعني على نفس مال الفضولي، على نفس مال البائع المالك الذي بيع فضولا، أعني مال المجيز. وأنا تممته لك ببيان ما لو أجاز الأول والآخر، فالتفت إلى هذا شيء جيدا جدا، والحمد لله رب العالمين.